الخلق فينا عزم أبد فينا نرسم أمانينا وإحنا لها الهمة والإصرار والأحلام.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وإمامنا وقدوتنا وأسوتنا وشفيعنا وعظيمنا محمدا عبد الله لرسالة الحق حامل العربي القرشي الأمي الذي لم تنجب مثله القبائل. أرى كل مدح للنبي مقصرا، وإن سطرت كل البرية أسطرا، فما أحد يحصي فضائل أحمدا، وإن بالغ المثني عليه وأكثرا، إذ الله أثنى بالذي هو أهله، كفاه بذا فضلا من الله أكبرا. وفي سورة الأحزاب صلى بنفسه عليه، فما مقدار ما يمدح الورى. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وصحبه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. ثم أما بعد، حياكم الله جميعا أيها المشاهدون الكرام، وبياكم وجعل الجنة مثوانا ومثواكم، وأهلا وسهلا ومرحبا بحضراتكم وحلقة جديدة وهامة من برنامجكم مع الشباب، حلقة تحت عنوان فراغك قبل شغلك. يقول النبي عليه الصلاة والسلام كما في الحديث الصحيح من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما وعن سائر الصحابة أجمعين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اغتنم خمسا قبل خمس: شبابك قبل هرمك، صحتك قبل سقمك، غناك قبل فقرك، فراغك قبل شغلك، حياتك قبل موتك. وقت الفراغ بالنسبة للإنسان هو سلاح ذو حدين، إما أن نحسن استغلاله ونجلب من خلاله ما يجلب لنا السعادة في الدنيا والآخرة، وإما أن نسيء استغلاله. إن أحسننا استغلال وقت الفراغ يكون وقت الفراغ بالنسبة لنا نعمة من أعظم النعم، بل يكون سببا لتحصيل كل النعم. لذلك يقول نبينا عليه الصلاة والسلام: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. فالمسلم هو من يجعل أعماله أكثر من أوقاته. لذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام: اغتنم خمسا قبل خمس، وذكر من بينهم فراغك قبل شغلك. ويقول الله تبارك وتعالى: فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. إذا فرغت من الفرائض فانصب إلى النوافل، إذا فرغت من الصلاة فانصب إلى الدعاء. لذلك المسلم لا مكان للفراغ في حياته، لا مكان للفراغ في حياته. يحسن استغلال وقت فراغه فيما يقربه من الله تبارك وتعالى، إما في أداء الواجبات الشرعية أو حتى في أداء الأعمال الدنيوية، وكل حركاته وسكناته تدور مع رغبته في عبادة الله عز وجل. لذلك سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه وعن سائر الصحابة أجمعين لما حضرته الوفاة دعا سيدنا عمر، فقال لسيدنا عمر رضي الله عنه: يا عمر اتق الله يا عمر، فإن لله أعمالا بالليل لا يقبلها بالنهار، وأعمالا بالنهار لا يقبلها بالليل. بل قال سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعن سائر الصحابة أجمعين: إني لأكره أن أرى الرجل سبهللا لا في عمل الدنيا ولا في عمل الآخرة. ويقول سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وعن سائر الصحابة أجمعين: ما ندمت على شيء أشد من ندمي على يوم غربت شمسه نقص فيه أجلي ولم يزدد فيه عملي. لذلك يقول الله تبارك وتعالى: إنما نعد لهم عدا. المسلم كما ذكرت لا مكان للفراغ في حياته. لذلك يقول الله تبارك وتعالى: إنما نعد لهم عدا. سيدنا الحسن البصري رحمه الله وطيب الله سره يقول: المبادرة المبادرة، فإنما هي أنفاس، إن حبست انقطعت أعمالكم التي تقربون بها إلى الله عز وجل. ثم قرأ قول الله تبارك وتعالى: إنما نعد لهم عدا، إنما نعد لهم عدا. فكيف نحسن استغلال وقت الفراغ؟ متى يكون الفراغ نعمة ومتى يكون نقمة؟ وما هي أنواع الفراغ؟ نسمع عن الفراغ القلبي والفراغ العقلي والفراغ النفسي والفراغ الروحي. كل هذه الأسئلة وأكثر نجيب عليها في هذا اللقاء الذي جعلته تحت عنوان فراغك قبل شغلك، اقتباسا من قول نبينا صلوات ربي وسلامه عليه: اغتنم خمسا قبل خمس، وذكر من بينهم فراغك قبل شغلك. سيدنا يشرفني في هذا اللقاء الذي جعلته تحت عنوان فراغك قبل شغلك من برنامج مع الشباب أن أرحب بأخي وحبيبي الغالي الداعي الشاب صاحب الأسلوب الدعوي المتميز والمميز، اخي الحبيب الشيخ عبد الناصر البلتاجي. اعزائي الشيخ عبد الناصر، حياكم الله وبياكم، ربنا يبارك فيك ويحفظك وينفع بكم بلاد والاباد. طبعا الشيخ عبد الناصر عنده 35 سنه، ربنا يبارك فيك ويحفظك. الشيخ عبد الناصر يعني طبعا شفنا به من قبل على قناه الرحمه، ربنا يبارك فيه ويحفظه وينفع به اينما حل وحيث مرتحل. الشيخ عبد الناصر يعني لمن لا يعرف الشيخ عبد الناصر، هو يمكن يعني ابتلي ومر ابتلاء شديده ابتلي بتوقف النمو منذ الصغر ومع ذلك صبر ولم ييأس ولم يقنط من رحمة الله تبارك وتعالى، فمن الله عز وجل عليه بحفظ القرآن كاملا عن ظهر قلب، ومن الله عز وجل عليه بالعديد من العلم الشرعي، فأسلوبه من أسلوب الدعوة المتميز والمميز وتتلمذ على أيدي العديد من مشايخنا وعلمائنا الأجلاء. أسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك في أعمالهم وأن يحفظهم وأن ينفع بهم البلاد والعباد، اللهم آمين. شيخ عبد الناصر، بنتكلم النهاردة عن فراغك قبل شغلك، هل الفراغ نعمة أم نقمة؟
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا مبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، توجه بالشكر لحضرتك أولا في بداية اللقاء على هذه المقدمة الجميلة، فأسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك في علمك وفي عملك، وأن يجعلني وإياك دائما ممن يشغلون أوقات فراغهم بطاعة الله عز وجل. زي ما حضرتك تفضلت بالسؤال، هل الفراغ نعمة أم نقمة؟ الفراغ نعمة من الله عز وجل، كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي ورد في الصحيحين أنه عليه الصلاة والسلام قال: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، فذكر الصحة والفراغ. ولتنظر أن الله تبارك وتعالى، أن النبي صلى الله عليه وسلم أول ما ذكر الصحة، وكأن الصحة سبيل لإقامة العبد بفراغه بين يدي الله عز وجل. وكما ذكرت حضرتك آنفا، فإذا فرغت فانصب من طاعة إلى طاعة، من فريضة إلى نافلة، من كذا إلى كذا. فالفراغ نعمة من نعم الله عز وجل إذا أحسن استخدامه. ونحن نرى في هذه الأيام، بنشوف بطبيعة الحال إن الفراغ مع الناس وضع مزري إلى الغاية يعني. فكثير من الناس انشغل بالفراغ، فترى شبابنا على المقاهي يجلسون بين المواقع الإباحية وبين المخدرات إلى غير ذلك. ومن الناس حينئذ أيضا في الجانب الآخر تراهم يشغلون أوقاتهم بعمل نافع، وحتى إن لم يكن هناك عمل لجلب الرزق، هناك عمل لجلب الرزق الأخروي. فالرزق في الدنيا الذي يعينك على الحياة، وهو سبيل للرزق الذي يجعلك من سكان الجنة إن شاء الله عز وجل. فالإنسان لابد وأن يشغل أوقاته بطاعة الله عز وجل على أي حال من الأحوال، إما بفريضة أو بسنة أو إلى غير ذلك،
أو حتى بالأعمال الدنيوية،
أو حتى بالأعمال الدنيوية ما لم يغضب الله سبحانه وتعالى. وكما يقول لقمان الحكيم في وصيته البالغة لولده، أي بني، إنك من يوم أن نزلت إلى الدنيا استدبرت الدنيا واستقبلت الآخرة، فأنت إلى دار تقترب منها أقرب من دار تبتعد عنها. فليكن شغلك الشاغل أن تشغل هذا الوقت، وقت الفراغ، بعمل يعينك على الرزق الحلال، وبعمل أيضا يقربك من الله عز وجل.
ألا توافقني رأي الشيخ عبد الناصر بأن الفراغ هو يعني كفر لنعمة الوقت الذي هو الحياة من أجل النعم، فمن أضاعها يعني سنة فقد كفر نعمة الوقت؟ وأنا أقصد بالكفر هنا طبعا مش الكفر المخرج عن الملة، هو عدم شكر، عدم شكر الله عز وجل على نعمة الوقت الذي هو الحياة، الذي هو كالسيف إن لم تقطعه قطعك.
نعم، النبي صلى الله عليه وسلم يوضح هذا الأمر أيضا في حديثه الصحيح الذي يقول فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، من هذه الأربع عن شبابه فيما أبله النهاردة، وعن عمري فيما أفناه. فالإنسان لابد وأن يستخدم هذا الوقت وهذا العمر. النعم من الله سبحانه وتعالى هي أطباق للسعادة، وابن القيم يجلي هذا الأمر في كتاب الوابل الصيد، وابن القيم صراحة يعني يجلي أمورا عدة، فمما قاله يعني قال: وأول أطباق السعادة نعم من الله تترادف على عباده قيدها الشكر. والناس يظنون أن النعم ربما تكون مثلا في المال أو في الولد أو في البدن، لا، النعم كثيرة جدا، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. فمن أجل وأعظم النعم أن يمن الله عليك بصحة وفراغ، فإذا أحسنت استخدامهم فلك الثواب على ذلك إن شاء الله عز وجل.
أحسنت. يمكن أثبت العلم الحديث وأثبت الأطباء في وقائنا المعاصر أن الفراغ الذي نعنيه الفراغ المذموم الذي هو الإهمال والبطالة وتضييع الوقت، أثبت العلماء وطب الحديث بأن الفراغ فعلا يؤدي إلى عديد من الأمراض النفسية والجسمية
طبعا
كتصلب
طبعاً.
الشرايين وارتفاع ضغط الدم وغيرها
والاكتئاب يعني ظاهرة من الظواهر من ظواهر الفراغ أيضا
لا شك ولكن عاوزين نقول يا شيخ عبد الناصر ما فيك احنا بنتكلم عن الفراغ الذي نعنيه في هذا اللقاء اللي هو الإهمال والبطالة وتضييع الوقت ولكن بنسمع عن أنواع من أنواع الفراغ الفراغ القلبي والنفسي والروحي
نعم
فماذا نعني بتلك الأنواع؟
هو الإنسان يظن إن الفراغ عموما هو فراغ الوقت بس ولكن الفراغ الوقتي هو نوع من أنواع الفراغ لكن الفراغ في حقيقة الأمر له أمور متعددة فأول أنواع الفراغ الفراغ العقلي أن يفرغ أن يكون العقل مفرغا من الفوائد
يعيش بلا هدف
بلا هدف بلا هدف يعني زي ما احنا بنقول بالعامية المصرية اللي ينام فيه بيصبح فيه هو ده حاله ما عندوش هدف ما عندوش طموح
تمام
فلذلك يعني نناشد الشباب ان هم بجد لان الشباب هم سواعد الأمة وما أقيمت دولة الإسلام إلا بالشباب وسبحان الله العظيم والله تبارك تعالى يعني ذكر لنا في القرآن الكريم أمورا عدة عن مواقف الشباب ولعلك تعلم أن ما حدث لخليل الله إبراهيم كان شابا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم
أصحاب الكهف
وأصحاب الكهف إنهم فتنة آمنوا بربهم ونبينا صلى الله عليه وسلم إنما بعث في تمام 40 من عمره وكذلك أبو بكر في 38 وعمر في 27 أو في 28 على روايتين يعني وأول فدائي للإسلام سبحان الله علي بن أبي طالب وكان في 10 من عمره النهاردة احنا بنشوف ظاهرة صعبة جدا يا دكتور محمود لو احنا مثلا في جلسة من الجلسات وأنا بجلس مع والدي مثلا في جلسة من الجلسات يظن أبي أنني لو تحدثت في جلسته فهذا خطأ لا هذا ليس خطأ ولكن إذا أديت رأيا جيد فيه العقل فيه من رجاحة العقل ربما يكون الكبار من الجلساء لا يحسنون أن يبدوا رأيا صائبا مثلا في مجالس العرفية عندنا في الأرياف أو الكلام ده كله لكن الشباب كما قلت هم سواعد الأمة فلا بد وأن يستخدموا هذه النعم التي تترادف من الله على العباد استخداما صحيحا وكما قال ابن القيم فيما أذكره يعني وأول أطباق السعادة نعم من الله تترادف على عباده قيدها الشكر وهو مبني على 3 أركان الاعتراف بها باطنة والتحدث بها ظاهرة وتصريف هذه النعم في حق من أنعم عليك بها
نعم وسيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه يقول قيد نعم الله بشكر الله
نعم
فإن العبد إذا لم يشكر الله عز وجل نعمه فإنها معرضة للزوال ويستأذن ربكم إن شكرتم لأزيدنكم إذن أول أنواع الفراغ كما نتكلم عن الفراغ الوقتي فراغ العقلي
حين
يعيش الإنسان بلا هدف بلا فائدة
بلا
أي شيء أو أي غاية في هذه الحياة الدنيا الفراغ القلبي
الفراغ القلبي وهذه داهية كبرى يعني مصيبة من المصائب بل كل المصائب لأن الله سبحانه وتعالى لا ينظر إلى جسدي هذا الجسد الله لا ينظر إليه ولا ينظر إلى يعني المال وإلى هذه الصور ولكن الله ينظر إلى القلب لذلك العلماء يقولون إذا أردت أن تقف بين يدي الله عز وجل في خشوع تام فلا بد أن تفرغ قلبك مما فيه من فتن وأهواء وأن تملأه بعد ذلك بطاعة الله عز وجل وكثير من الناس بتسأل يعني أنا بصلي الحمد لله وبقف بين إيدين ربنا ونفسي وأنا واقف وراء الإمام أصلي أبكي مش عارف أبكي طب هذه طبيعة الأمور لأنك يعني ملأت قلبك بالشهوات والفتن والشبهات لم تتعامل مع هذا القلب كأنه هو الوعاء الذي ينظر الله تبارك وتعالى فيه ونظر الله ليس كنظر العبد الإنسان إذا يعني علم أن مسؤول من المسؤولين ينظر إليه يعني جعل يهندم من نفسه ويجعل الطيبة إلى آخره لكن نظر الله تبارك وتعالى أصبح لا يبالى به ولا يهتم الإنسان به فلا بد وأن يفرغ الإنسان مما فيه من فتن وشبهات وشهوات ثم يملأه بعد ذلك بطاعة الله عز وجل
حسنت ربنا فيك هل في هناك أنواع أخرى كما الفراغ العقلي والوقت والقلب
الفراغ النفسي
نفسي.
الفراغ النفسي وهو من أخطر أنواع الفراغ أيضا لأن النفس إن لم تشغلها بالحق شغلتك بالباطل فلا بد وأن تشغل نفسك لأن النفس حرون كما جاء يعني عن النبي صلى الله عليه وسلم أن النفس لا تستقيم للمرء في مرة واحدة، وكما يقول علماؤنا أن النفس كالطفل. إذا أرادت الأم أن تفطم ولدها حبت تفطم الصغير، بكى وأجهش بالبكاء في وجهها، لكن إن صبرت وتجلدت قل بكاؤه يوما فيوم. كذلك النفس لا تستقيم لك على الطاعة من مرة واحدة، ولكن إن صبرت وتجلدت واستعنت بالله عز وجل سيعينك على نفسك. ومن الآثار الواردة أيضا أن أحد السلف قابل أحد الناس، واحد مقابله في الشارع، فقال له: يا هذا أخبرني، لو مررت على عرب فنبحك كلبهم. لو أنت معدي على عرب والكلب بتاعهم خرج عليك، ماذا تفعل؟ قال: أرميه بحجر، هحذفه بطوبة. قال: فإن عاد؟ قال: أرميه بحجر. قال: فإن عاد؟ قال: أرميه بحجر. قال: يا هذا أمر خاطئ وفهم يطول، ولكن إن أردت النجاة والعبور فاستعن بصاحب العرب يكف عنك كلبها، كذلك إن أردت النجاة فاستعن بالله يكف عنك كيد الشيطان.
أحسنت ربنا فيك. هل الشيطان، ونحن نتحدث اليوم عن الفراغ المذموم الذي نعانيه، الفراغ القاتل، هل الشيطان دور؟
أكيد طبعا الشيطان دور كبير. إن الشيطان يأتي إلى ضعاف النفوس، وهذا تكملة للفراغ النفسي، يعني يأتي إلى ضعاف النفوس ويزين لهم الأمور بصور جلية. يعني فالإنسان سبحان الله العظيم تراه بالليل يغلق عليه باب النافذة، بيقفل على نفسه كل الغرف ويراقب مين في البيت، طب لسه حد صاحي، فبيشوف الوضع في البيت عامل ازاي، وبعدين يغلق على نفسه، وكل هذه سبل الشيطان. فهذا من انواع الفراغ، انه خلى بنفسه. تمام. والشيطان يأتي فيدله على معصية وعلى كبيرة وعلى ان ينتهك حرمات الله عز وجل. ومن المصائب في هذا الامر ان الشيطان يعينه على ان يفضح نفسه. سبحان الله العظيم. وفي هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم: كل أمتي معافى إلا المجاهرين، وإن من المجاهرة أن يعمل الرجل بالليل عملا فيصبح ويقول: يا فلان إني قد عملت البارحة كذا وكذا. يصبح بالنهار ويقابل واحد من أصحاب السوء والمعصية والكلام ده كله، وهذا عون من الشيطان عليه، الشيطان أعانه على نفسه ويقول: إني قد عملت البارحة كذا وكذا، أي من أعمال الذنوب والتقصير في حق الله. النبي صلى الله عليه وسلم يعلق ويقول: بات يستره ربه ويصبح يهتك ستر الله عليه. والشيطان لا يدع لك سبيلا إلا وسلكه، لم يدع لك طريقا إلا وسلكه. وكما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان قعد لابن آدم بأطرقه كلها، وكلها هنا لفظ شمول، يعني ما سابش طريق، لكن الشيطان قوي لا يتركك، وإنما يريد منك ما يريد، فاحذر أن تكون من أحزاب الشيطان.
جميل شيخ عبد الناصر، ربنا يبارك فيك، ربنا يبارك متألقا وموفقا وسددا. شيخ عبد الناصر، احنا بنتكلم عن فراغك قبل شغلك، وقلت انت في بدايه الحلقه عايزين نشغل اوقات فراغنا بما يقربنا من الله عز وجل وبطاعه الله عز وجل. ممكن كتير يفهمنا ويقول لك: طيب من تمعنا كلامك كده خلاص يبقى ليل نهار عباده ويبقى رهبانيه ونبتعد عن الدنيا تماما. عايزين نقول لهم: لا، احنا ما نقصده يعني كلامنا اليوم عن الفراغ، فراغ قبل شغلك ساعة وساعة، ولكن ساعة وساعة بمفهوم النبي عليه الصلاة والسلام، مش ساعة لقلبك وساعة لربك، عشان كتير ناس الشيخ عبد الناصر ربنا فيك فاهم يحس غلط، يقول لك ساعة لقلبك وساعة لربك. فعاوزين نقول لهم ساعة وساعة بمفهوم رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه.
هو الحديث الذي دل على ساعة وساعة حديث صحيح ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، أن حنظلة كان يمشي في الطريق يوما فقابل أبا بكر الصديق رضي الله عنه وعن حنظلة وعن سائر الصحابة أجمعين، اللهم أمين. فقال: كيف تجدك؟ أبو بكر يقول لحنظلة: كيف تجدك؟ أنت عامل إيه؟ قال: نافك حنظلة يا أبا بكر. قال: ويحك، ولم ذاك؟ قال: نكون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فيذكرنا بالجنة والنار كأننا رأي عين، كأننا شايفين الجنة والنار رؤية حقيقية، فنبكي وتخضل لحانا من البكاء. فإذا خرجنا من عنده، من عند النبي صلى الله عليه وسلم، عفسنا الزوجات والضيعات والأولاد ونسينا كثيرا. فقال أبو بكر الصديق: إنا لنجد مثل هذا، يعني زي ما عندك عندي. فانطلق سويا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال حنظلة: نافق حنظلة يا رسول الله. قال: ولم ذاك؟ قال: نكون عندك فتذكرنا بالجنة والنار فنبكي وكأن رأي عين. فإذا خرجنا من عندك
عافسنا الأزواج
إلى آخره. فقال النبي صلى الله عليه وسلم معلقا على هذا لهذا الموضوع يعني، قال عليه الصلاة والسلام: يا حنظلة، والله لو تدومون على الحال الذي تكونون فيه عندي لصفحتكم الملائكة في الطرقات، ولكن ساعة وساعة، ساعة وساعة، ساعة وساعة، يعني ساعة تنشغل فيها نعم. بطاعة الله عز وجل، وساعة أخرى تنشغل فيها مع أولادك وزوجتك صحيح. وتمارس حياتك الطبيعية في العمل الذي لا يلهيك عن طاعة الله عز وجل. لكن الناس فهموا هذا القول يعني فهما خاطئا نعم. يقول لك ساعة لقلبك وساعة لربك، هذا خطأ نعم. ولكن الساعة الأولى ساعة لله سبحانه وتعالى، والساعة الأخرى في معافسة الزوجات والضيعات إلى غير ذلك. وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وما أجمل أن يعني نأتي بمثالنا عن عمر، كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: الليل لربي والنهار، النهار لربي والليل لرعيتي. عمر الفاروق الملهم يعني ضخم جدا، حاجة كبيرة قوي، والحديث عن عمر يحتاج إلى قلب يستحق أن يتكلم عن عمر. وأنا يعني لعمر بن الخطاب في قلبي مكانة كبيرة. عمر يقول: الليل لربي أو النهار لربي والليل لربي والنهار لرعيتي. ينشغل في الليل بقيام الليل وقراءة القرآن إلى غير ذلك، وإذا أشرقت الشمس عليه وأضاء النهار تفقد أحوال الناس. بل ومن العجيب أيضا أن عمر كان يستخدم بعض من وقت الليل لتفقد أحوال الرعية أيضا. فشوف عمر وهو يعني رمز من رموز السلف الصالحين كان بيعمل في وقته إيه. وكما تذكرت في بداية اللقاء، عبد الله بن مسعود يقول: ما ندمت على شيء كندمي على يوم اقترب فيه أجلي وقل فيه عملي. فالإنسان لابد وأن يستثمر هذا الوقت
صحيح.
وأن يعيش حياة كريمة.
وكما ذكرت يمكن في المقدمة قلت شيخ عبد الناصر أن المسلم لا مكان للفراغ في حياته، لأن المسلم يعلم أن الأنفاس معدودة والأيام محدودة، ويدرك معنى قول الله عز وجل: إنما نعد لهم عدا. ويمكن ذكرت برضو ما قلت الإمام الحسن البصري رحمه الله لما قال: المبادرة المبادرة، فإنما هي أنفاس، حياتك دي كلها أنفاس، فإن حبست انقطعت عنكم أعمالكم التي تقربون بها إلى الله عز وجل. ثم تلا قول الله تبارك وتعالى: إنما نعد لهم عدا. ثم بكى الحسن البصري رحمه الله، بكى وقال: يعني آخر العدد خروج نفسك، آخر العدد فراق أهلك، آخر العدد دخولك في قبرك. فعاوزين نقول لكل واحد دلوقتي يعني عنده فراغ ولا يشغل وقت فراغه بما يقربه من الله تبارك وتعالى، عاوزين نقول له: بادر قبل أن تغادر.
طبعا المبادرة بالخير من أعظم نعم الله سبحانه وتعالى التي تترادف على العباد أيضا. فالإنسان دائما لابد وأن يضع أمام عينه الحقيقة الوحيدة في حياة الإنسان، وهي الموت. شوف حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه عن أبيه قال: كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا برجل من الأنصار يأتي، فقال: يا رسول الله، أي المؤمنين أفضل؟ مين أفضل المؤمنين؟ قال: أحسنهم خلقا. فقال مرة أخرى: يا رسول الله، فأي المؤمنين أكيس، يعني أذكى وأفضل للأمور؟ اسمع ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال: أكثرهم ذكرا للموت وأحسنهم لما بعده استعدادا، أولئك الأكياس، أولئك الأكياس.
صلى الله عليه وسلم.
لابد وأن تبادر الآن بالتوبة قبل أن تغادر هذه الحياة. وليعلم كل إنسان أن الحياة ثلاثة مراحل، لفظة الحياة ثلاثة مراحل، وهي مرتبطة بالوقت أيضا. الإنسان يعيش في الحياة الدنيا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أعمار أمتي ما بين 60 إلى 70. طيب،
كلهم من جواز ذلك
طبعا. فلنتفق أن الإنسان سيعيش في الدنيا 60 سنة، خلاص هتعيش 60 سنة. الدنيا بالنسبة لك هي 60 سنة، لأنك ما عشتش اللي قبلك، ما شفتوش ولم تحاسب عليه. وبمجرد موتك خلاص انتهيت، وانتهت الحياة الدنيا بالنسبة لك. ولكن هنا انتقل إلى مرحلة حياتية أطول، وهي حياة القبر، حياة البرزخ. طيب، هل المكوث في القبر بمقدار عمره في الدنيا؟ لا، احنا قلنا مقدار المكوث في الدنيا أجل معلوم ومحدود، 60 سنة أو 70 سنة. لكن المكوث في القبر بيختلف تماما. مكوثك في القبر بمقدار بقاء الناس في الدنيا من بعدك. شوف بقى قعدوا 100 سنة 200 سنة 1000 2000 إلى قيام الساعة. ثم بعد ذلك إلى الحياة الأبدية. إلى الحياة الأبدية. فالإنسان الموت أقرب من أحدكم إلى شراك نعلي أو من شراك نعلي. يعني سبحان الله أقرب غائب ننتظره هو الموت. طيب أنت لسه ما بدأتش ليه لحد دلوقتي؟ لسه ما توبتش ليه؟ لسه ما استغفرتش ربنا ليه؟ لسه ليه لحد دلوقتي قاعد على المقهى مع أصحاب السوق؟ لسه ليه لحد دلوقتي ما بتفتحش المصحف؟ لسه ليه لحد دلوقتي تنظر إلى النساء؟ لسه ليه لحد دلوقتي تتصفح المواقع الإباحية؟ لسه ليه لحد دلوقتي ما انتش خايف؟ ليه مش خايف لحد دلوقتي؟ وكما يقول ابن القيم الخوف صوت الله يقوم به الشاردين عن بابه. أخي لما تسمع القرآن الكريم وآيات العذاب يعني الإنسان يكاد يطير قلبه. وكان الفضيل بن عياض له ولد من هذا النوع، يعني إذا سمع القرآن آيات العذاب تحديدا يخر مغشيا عليه. فقالت زوجته يا فضيل إذا صليت بالناس إمام ونظرت إلى ولدك فوجدته فلا تصلي بآيات العذاب، خشية أن يقع الولد صريعا على الأرض. فنظر الفضيل بن عياض مرة فلم يجد ولده سبحان الله العظيم، ثم توجه إلى المحراب إلى القبلة واستفتح في الصلاة، وإذا بولده يأتي متأخرا ويقف خلفه في الصف ويصلي الفضيل بن عياض بآيات الله سبحانه وتعالى أزفت الآزفة ليس لها من دون الله كاشفة، وإذا بالولد يقع مغشيا عليه ولم يستفق حتى مات. أولئك لهم قلوب حية، قلوب صحيح. تستحق أن تقف بين يدي الله عز وجل ويضع عليها رب العزة كنفة. أسأل الله أن يجعلني وإياك
إذا العمر أقصر من أن ينفد وينتهي من غير منافع، من غير أن نشغل أوقات فراغنا بما يقربنا من الله عز وجل. لما فعلا بتأمل كلام الشيخ عبد الناصر أن واحد يعيش في الحياة الدنيا مثلا افتراضا 60 سنة، هو هيعيش في الدنيا 60 سنة، وبنقول مثلا هيمكث في القبر بمقدار بقى ما يعيشه الناس إلى قيام الساعة. تخيل مثلا وإن يوم عند ربك كألف سنة مما تعودون، يعني اليوم عند ربك كألف سنة مما تعودون من سنوات الدنيا، اليوم بس بألف سنة في الآخرة. فتخيل واحد ممكن يخسر يعني الآخرة عشان 60 سنة. عشان كده بتذكر مقولة لأحد الحكماء واحنا بنتكلم عن فراغ قبل شغلك، بيقول لا تمضي يومك من غير منفعة، فالعمر أقصر من أن ينفد من غير منافع، والعاقل أجل من أن يفني أيامه فيما لا يعود عليه نفعه ولا غيره ولا خير. لذلك عاوزين نقول برضو شيخ عبد الناصر الباقيات الصالحات، ماشي احنا قلنا بقى نشغل اوقات فراغنا بما يقربنا من الله عز وجل، بدل ما احنا يعني جلسنا على مواقع التواصل الاجتماعي ليل نهار وشوق جلسنا على المقاهي، عاوزين نشغل اوقات فراغنا بما يقربنا من الله عز وجل وخاصه الباقيات الصالحات.
نعم. إيه ربنا سبحانه وتعالى لما تكلم عن الباقيات الصالحات قال والباقيات الصالحات خير عند ربك.
نعم.
يعني خير من كل ما تملك.
طيب.
الانسان يفرغ الكثير من الوقت لتحصيل المال، ويفرغ الكثير من المال لأن يرزقه الله بولد. شوف سبحان الله العظيم. لكن لم يفكر الإنسان مرة واحدة فيما يبقى له ذخرا في القيامة أو في ساحة العرض على الله عز وجل. لسانك، اللسان هو مورد النجاة وأيضا مورد الهلكة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من قال سبحان الله وبحمده في اليوم 100 مرة في مرة واحدة غرست له نخلة في الجنة. يعني ما تقول سبحان الله وبحمده بس غرست له نخلة من جنة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ما من شجرة في الجنة إلا وساقها من ذهب. طب انت يعني بتفني عمرك الفاني وما تحويه أيضا يفنى بالباقي الخير الذي يعني يجعله الله سبحانه وتعالى لك طيلة العمر. مفيش أجل، مفيش وقت محدد بقى في الجنة، لا. يعني سبحان الله يؤتى بالموت يوم القيامة على هيئة كبش أملح، ثم يموت الموت خلاص، ينادي مناد يا أهل الجنة خلود فلا موت ويا أهل النار خلود فلا موت. الإنسان العاقل لابد وأن يستثمر الوقت بذكر الله سبحانه وتعالى، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم في دلالة واضحة جلية قال ألا أدلكم على خير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وخير لكم من إنفاق الذهب والفضة وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم. قالوا وما ذاك يا رسول الله؟ إنه لخير ثمين. سبحان الله العظيم، حاجة كويسة جدا. قالوا وما ذاك يا رسول الله؟ قال ذكر الله. وفي حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الدنيا ملعونة، ملعون كل ما فيها إلا ذكر الله. فليه ما بتشغلش وقتك يعني وانت راكب مثلا في الميكروباص أو رايح شغلك أو كده أو كده، لسانك يعني سبحان الله يعني استخدمه، هذه نعمة من الله سبحانه وتعالى، استخدم لسانك في ذكر الله سبحانه وتعالى، والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا، هتنفعك في الآخرة وتكون لك حجة بين يدي الله عز وجل.
أحسنت. يمكن بنقول كده يعني اشغل وقتك فراغك بما يقربك من الله عز وجل. وكما ذكرت الشيخ عبد الناصر الحديث من قال سبحان الله وبحمده غرست له نخلة في الجنة. تخيل شوف حديث آخر صحيح يقول فيه النبي عليه الصلاة والسلام من قال سبحان الله وبحمده في يوم 100 مرة حطت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. تخيل لما واحد بقى بيعدل أوقات فراغ بالساعة بالساعتين ما بيعملش يوم حاجة، زي ما سيدنا عمر بن الخطاب زي ما ذكرت في أول الحلقة، قلت سيدنا عمر قال إني لا أكره أن أرى الرجل سبهللا لا في عمل الدنيا ولا في عمل الآخرة، قاعد عنده وقت فراغ لا بيعمل شيء لا في الدنيا ولا في الآخرة بلا أي هدف بلا أي فائدة بلا أي غاية. فليه ما نشغلش أوقات فراغنا بذكر الله عز وجل؟ فتخيل لما سبحان الله وبحمده 100 مرة شوف تاخد منه قد إيه؟ بتعدي عليه بالساعتين تلاقيه بيبقى قاعد فاضي ما بيعملش أي حاجة، أو حتى على مواقع التواصل الاجتماعي أو حتى في المقاهي أو على الطرقات،
حتى لو في الطريق يعني لو أنت رايح شغلك يعني 100 مرة مش هياخد معاك 10 دقايق.
صحيح. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم إن من الثلاثة الذين لا ترد دعوتهم الذكر لله كثيرا. فتخيل لما يقول سبحان الله وبحمده 100 مرة زي ما ذكرت الشيخ عبد الناصر تغرس له 100 نخلة في الجنة وتحط خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. أنا ذكرت الشيخ عبد الناصر قلت إن من ضرر الفراغ إن بيأثر وأحيانا بيكون سبب في عديد من الأمراض النفسية والجسمية، وأثبت الأطباء تصلب الشرايين، ارتفاع ضغط الدم، الجلطات القلبية والدماغية وغيرها من الأمراض، يمكن الفراغ سبب رئيسي في تلك الأمراض. صح. هل الفراغ أضرار أخرى؟
الأضرار أيضا التي من أضرار الفراغ ما تفضلت به أيضا هذه أعراض بدنية.
نعم.
أضرار بدنية.
صحيح.
لكن برضو ما ينساش الأضرار القلبية. الأضرار القلبية أهم من الضرر البدني.
نعم.
الإنسان لو مرض، لو أصيب بكسر في دراعه مثلا يروح للطبيب يجري علشان يشوف دراعه يرجع زي ما كان. لو أصيب بمرض في أي مكان في أو أي عضو من أعضاء جسمه أنفق الأموال الطائلة حتى يعود الجسم كما كان ولا يعود. لكن قلبك ده ما هو يأتي عليه ويترتب عليه الضرر أيضا لأنك لم تستخدمه استخداما سليما. كذلك إن أردت أن تسير إلى الله سبحانه وتعالى بقلب سليم لابد لك من ثلاث أمور: محبة تقودك، وخوف ورجاء يحملاك إلى طاعة الله عز وجل أو إلى رحاب الله عز وجل. يبقى الثلاث أمور دول، وهذه من أقوال ابن القيم قال القلب في سيره إلى الله عز وجل بمنزلة الطائر، القلب زي الطائر بالضبط، المحبة رأسه والخوف والرجاء جناحه، فمتى سلم الرأس والجناحان فالطائر جيد الطيران، ومتى فقد الرأس أو فقد إحدى جناحاه من الخوف والرجاء سقط على الأرض جثة هاملة لا وزن لها ولا قيم. يبقى لازم تطهر القلب ده، ولازم تستخدم وقت فراغك فيما ينفعك في دنياك وأخراك.
هل توافقني رأيي بأن السبب الرئيسي في عدم استغلال أوقات فراغنا فيما يقربنا من الله عز وجل هو الجهل بنعمة الوقت؟
نعم، الجهل بنعمة الوقت من أخطر أنواع الجهل. وابن القيم يقول، وأنا يعني كثير أتحدث عنه، الجهل نوعان: عدم العلم بالحق النافع، وعدم العمل بموجبه ومقتضاه.
بمعنى
عدم العلم أن تستخدم ما لديك من وقت فراغ لتحصيل العلم. ممكن تقرأ في المصحف مش هيضرك بل هينفعك.
جميل.
وقراءة القرآن تطهر القلب وتجليه وتبكي العين.
جميل.
تمام. فعدم العلم بالحق النافع الذي ينفعك في الدنيا وفي الآخرة بتحصيل العلم وقراءة القرآن، حتى وإن قرأت بعضا من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم.
جميل.
لا يضرك وإنما ينفعك. ومن أجمل ما يستعين به الإنسان على هذا الأمر كتب قيمة جدا، ومن أعظمها كتاب الداء والدواء لابن القيم. وشوف ابن القيم يعني سبحان الله عاش في هذا الكتاب ويعني جعل
كل كلامه قيم.
سبحان طبعا. نعم. طبعا ابن القيم سبحان الله العظيم. والتاني بقى عدم العمل بموجبه ومقتضاه، عدم العمل بما علم بالحق النافع. يبقى أنت لا علمت ولا عملت، يبقى لازم تستخدم هذه الطرق لتحصيل ما ينفعك في الدنيا وفي الآخرة.
جميل. صحبة السوق لها دور؟
طبعا صحبة السوق، ما هو إذا اتفق الفراغ مع الصحبة السيئة جلبت أضرارا متعددة،
منها
اقتحام بيوت الناس وهذه ظاهرة، منها التكلم في الأعراض وهذه ظاهرة، ما إذا اتفقوا في يعني جلساء السوق مع بعض وقعدوا خلاص لا يسلم منهم أحد، الكلام في الأعراض والكلام في الدماء في كل شيء أمر مباح، تمام؟ فالأضرار من أضرار الصحبة الصالحة السيئة يعني من أخطر أنواع الأضرار، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم مثل الجليس الصالح وجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير، حامل المسك الصحبة الصالحة يعني إما أن تبتاع منه وإما أن تشم منه رائحة طيبة، أما جليس السوء إما أن يحرق ثيابك أو تشم منه رائحة كريهة.
جميل. عاوزين نقول برضو الشيخ عبد الناصر يعني نفس ما يقول نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الغبن هو الخسارة والضياع، فمعنى ذلك أن اللي يستغل نعمة الصحة والفراغ هم قليل، وقليل من عبادي الشكور، حتى القلة هي دايما التي تمدح في القرآن.
وما أما أنتم في أهل الشرك إلا كالشعرة السوداء في
صحيح التوقف. نعم، وقال الله عز وجل وقليل من عبادي الشكور، فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الغبن يعني الخسارة والضياع، الصحة والفراغ، وقال عليه الصلاة والسلام اغتنم خمسا قبل خمس، فراغك قبل شغلك، ولكن إلى متى الغفلة؟ إلى متى الإهمال في أوقات فراغنا؟ عاوزين نقول للشباب اقترب للناس حسابهم هم في غفلة معرضون.
الله أكبر.
متى الإفاقة؟
متى الإفاقة؟ إن لم يستفق الإنسان في هذه الآونة فلا إفاقة له قط، لأن ما نحياه الآن هو زمان الفتن بعينه الذي أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال عليه الصلاة والسلام سيأتي على الناس زمان القابض فيه على دينه كالقابض على جمرة من نار، فلا بد وأن تفيق، لابد وأن تفكر وأن تعود إلى ربك عودا حميدا، وكما تفضلت في مطلع سورة الأنبياء اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون. برضو الفراغ واخده إلى أسواق المتعة وإلى اللهو واللعب، وربنا سبحانه وتعالى يقول وأملي لهم إن كيدي متين، فتستخدم وقتك وتفكر صح وتعيش مع ربنا سبحانه وتعالى وتأنس بالله عز وجل لتسعد في الدنيا وفي الآخرة.
شيخ عبد الناصر، هل سنسأل كل واحد بيهمل في أوقات فراغه ومش بيستغل أوقات فراغه فيما يقرب من الله عز وجل، هيسأل عن كل دقيقة بل كل ثانية بل كل ساعة تمر عليه بلا أي فائدة؟
طبعا طبعا، اللحظة التي تمر عليك ستسأل عنها، وذلك من فيما قلناه آنفا من حديث
صحيح
النبي صلى الله عليه وسلم لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، ومنها عن عمره فيما أفناه وعن شبابه فيما أبلاه، يبقى الوقت اللي بيمر عليك لازم تستخدمه عشان تتساءل عليه صحيح. لأنه نعمة من نعم ربنا سبحانه وتعالى، يبقى تفكر.
ممكن نؤجر عليه شعب نصر، ممكن يعني
طبعا تعاقب عليه. طبعا طبعا طبعا، السلف الصالح كانوا يستخدمون الوقت في بصور ملفتة جدا للغاية، يعني نشوف الإمام ابن الجوزي رحمه الله في كتاب صيد الخاطر، في خاطرة من أروع خواطره، بيتكلم يعني بشرح طويل لكن أتيك منها بعموم الفائدة، يعني بقول لك الناس دائما تحب العلماء وتحب الوعاظ، فبيحب دايما يقعد معاه يتكلم معاه. طب العالم ده ما هو لازم أن يكون يجتهد عشان يحصل علمه، طب لما الناس تيجي تقعد معايا انا استخدم وقت ازاي؟ مش هنفع كده. فقال ابن الجوزي فكنت اعد لهم ما يشغلهم عني في الوقت اللي هم معايا فيه، واحد مثلا يقطع ورق، واحد يبري الاقلام والكلام ده كله، هذه كلها يعني من سبل تحصيل العلم، فعشان مثلا هيجي يكتب خلاص يلاقي القلم مبري واللي براه براه وقاعد معاه برضه ما زعلوش، الورق متقطع برضه وما زعلوش، فتستخدم هذه الاشياء تحافظ على الوقت، تحافظ على وقتك، تعيش صح.
صحيح. غير ذلك الشيخ عبد الناصر يعني الامام الحسن البصري رحمه الله يقول ما من يوم ينشق فجره إلا وينادي بإحسان الحال يا ابن آدم أنا يوم جديد وعلى عملك شهيد فاغتنمني فإني لا أعود إلى يومك. فتخيل كل يوم بيمر عليك هتسأل كل دقيقة كل ثانية كل ساعة أنت ضيعتها ما استغلتهاش في عمل الدنيا ولا في عمل الآخرة، ورب الكعبة سيسأل عنها يوم القيامة بينادي الله تبارك وتعالى. حتى النوم يا شيخ عبد الناصر، النوم الإنسان لو أخلص نيته وصدق في نيته مع الله تبارك وتعالى في نومته أنه حتى يتقوى على عبادة الله عز وجل سيثاب عليها ويؤجر عليها. إني لأحتسب نومتي كما أحتسب قومتي كما قال أحد سلفنا الصالح. هل من رسالة أخيرة توجهها شيخ عبد الناصر للشباب ونحن نتحدث عن فراغ قبل شغلك؟
أنا أقول لهم يوشك أن تصل.
يوشك أن تصل، ماذا تعني بيوشك أن تصل؟
الفضيل بن عياض رحمه الله قابل رجلا فقال له يا هذا كم عمرك؟ عندك كم سنة؟ فقال 60 سنة. قال يوشك أن تصل؟ قال إنا لله وإنا إليه راجعون، يعني أنا عارف. قال هل عرفت معناها؟ قال نعم أعلم أني لله عبد وأني إليه راجع. قال يا هذا من علم أنه لله عبد وأنه إليه راجع علم أنه موقوف بين يديه، ومن علم أنه موقوف بين يديه علم أنه مسؤول، فليعد للسؤال جوابا. فالآن يوشك أن تصل، اقتربت نهايتك ولا بد أن تبادر بالعمل الصالح وأن تستقيم عليه حتى يعينك هذا العمل الصالح لأن تكون خالدا مخلدا في الجنة إن شاء الله.
جميل شيخ عبد الناصر، ربنا فيك. عاوزين برضو في دقائق معدودة شيخ عبد الناصر يحدثنا عن حياته الشخصية، عن رحلته في الدعوة الله تبارك وتعالى.
جزاكم الله خيرا، ربنا يبارك في عمرك يا رب. حياتنا الشخصية يعني لا تختلف كثيرا عن حياة الآخرين، يعني أنا من النوعية اللي بحب يعني صلة الرحم جدا، بحب أهلي قوي، فبستخدم كتير من وقتي معهم لأن بحبهم جدا. وكمان بحب حديث إن النبي صلى الله عليه وسلم تكلم فيها عن الرحم لما قامت الرحم وتعلقت بعرش الرحم،
وهذه من وسائل أيضا استغلال وقت الفراغ.
طبعا طبعا، وأنت
أحب أن يبسط له في رزقه وينسى له في أثره فليصل رحمه.
نعم. يعني ومتعة، متعة جميلة جدا إنك تقعد مع أهلك مع الأقربين إليك وتتكلم معهم ويتكلموا معاك وتشاورهم في أموره وشاورك في أموره والكلام ده كله، فهذا جانب. الجانب الآخر أنا بحب القراءة جدا جدا جدا، يعني وانا يعني من 2008 بدايه رحلتي الدعويه وانا عايش مع الكتب، ومن الله علي عز وجل علي ايضا بالكتابه، فانا اكتب الشعر والخواطر ومثل هذا، فانا بين الارحام بين اهلي وبين مكتبتي.
ربنا يبارك فيك ويحفظك ويعود ونعمل استغلال.
الله يعزك.
نعمل استغلال لاوقات الفراغ، صلة الرحم وطلب العلم الشرعي وتلاوه القران وذكر الله عز وجل. ربنا يبارك فيك ويحفظك.
اللهم
امين يا رب. اسال الله تعالى ان يبارك فيكم وينفع بكم بلاد والعباد. واختم ايضا بمقوله الامام الحسن البصري رحمه الله حيث قال واكررها مره اخرى: ما من يوم ينشق فجره الا وينادي بلسان الحال: يا ابن ادم انا يوم جديد وعلى عملك شهيد، فاغتنمني فإني لا أعود إلى يوم القيامة. وأذكر حضراتكم، أذكر نفسي وإياكم بقول الإمام عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن سائر الصحابة أجمعين: ما ندمت على شيء أشد من يوم غربت فيه شمسه، نقص فيه أجلي، ولم يزدد فيه عملي. دهنا الوقت وانتهى بسرعة، ولا أملك في نهاية هذا اللقاء أن أتقدم بخالص الشكر لأخي وحبيبي الغالي الشيخ عبد الناصر بلتاجي. شرفتنا شيخ عبد الناصر، ربنا يبارك فيك ويحفظك وينفع بك بلاد والعباد ويجعلك من علماء ربانيين وأولياء الصالحين وجند المخلصين. والشكر موصول لجميع العاملين في قناة الرحمة الفضائية، وإليكم أيضا أيها المشاهدون الكرام، دمتم في أمان ورعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
درس أمانينا وإحنا لها بالهمة والإصرار والأحلام بيدينا.